بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا يزال المؤلف يتكلم عن الأحكام الشرعية في القطب الأول، وهو الحكم الشرعي، وينتقل عبر هذه المسائل المتعلقة بهذا الأمر. الآن نريد أن نتكلم حول مسألة هل المكروه يضاد الواجب؟ يعني ممكن يكون الشيء واجب ومكروه أو لا؟ لأن هذه المسألة، طبعا مر معنا الدرس الماضي أن الحرام والواجب لا يلتقيان في نقطة واحدة، وإنما يلتقيان في محل واحد باختلاف الجهة والاعتبار، وهذا ما قرره في النهاية. الآن المسألة مو مع الحرام، مسألة مع المكروه. هل المكروه يضاد الواجب، يعني لا يجتمع معه، أم ممكن يكون الشيء واجب ومكروه؟ نعم،
هل المكروه مضاد للواجب؟ كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب، فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها، إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به إلى غيره.
طبعا.
ككراهية الصلاة في الحمام.
نعم، فنقول الصلاة من حيث إنها صلاة واجبة، من حيث إنها في الحمام مكروهة، إذن معناها الجهة التي وجبت الصلاة لأجلها غير الجهة التي كرهت لأجلها. نعم.
ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله.
نعم.
فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل، وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين، وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها، وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة وربما شوش الخشوع، بحيث لا ينقضح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه، فلا يجتمع الأمر والكراهية. فقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لا يتناول طواف المحدث الذي نهي عنه، لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به، والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة.
طبعا هذا أخواننا على قول الشافعية الذين قالوا بعدم صحة طواف المحدث، الطهارة عند الشافعية شرط. نعم نعم.
إذ المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره. مسألة النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟
إذن الآن انتهينا من هذه المسألة، وهذه المسألة كان حقها أن يعني أن تقرأ مع الدرس الماضي لأنه هي ألصق بها. الآن إخوان عندنا مسألة هامة جدا في الأصول، وهي أن النهي المتوجه إلى وصف الفعل هل يعود على أصل الفعل بالنقض أو لا؟ إن الآن إخواننا النهي إما أن يكون لعينه أو لغيره. إذا كان لعينه ما في إشكال، يكون الفعل باطل. أما لو كان لغيره، لو كان لغيره، هل الخلل في الوصف يفضي إلى الخلل بالأصل أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقرر الجمهور أن فساد الوصف يسري إلى فساد الأصل، فبالتالي يكون الفساد ساريا في الأصل. وقرر الحنفية أن فساد الوصف لا يسري إلى بطلان الأصل، لذلك يعني لو عندنا الآن مثلا بيع الربا بيع الربا. نقول هنا عندنا أمران، عندنا عقد البيع من حيث إنه إيجاب وقبول صادر من البائع والمشتري، والمعقود عليه مال ما في إشكال. من هذه الحيثية شو بنقول أركان البيع صحيحة ما في إشكال، لكن الإشكال أن هناك زيادة منهي عنها شرعا. هذه الزيادة هي وصف في العقد، مو هي أصل العقد. الزيادة هنا وصف في العقد. هذه الزيادة المنهي عنها نهي عنها في الشرع، نهينا عن بيع الشيء بمثله متفاضلا. طيب يا ترى هذا النهي المتوجه إلى وصف العقد وهو الزيادة هو يفسدها، أن صار العقد فاسد، لكن هل يسري إلى الأصل فيصير العقد باطلا أو لا؟ احنا قالوا لا، يتوجه النهي فقط على الوصف وبالتالي لا يبطل به الأصل. وعند الجمهور قالوا لا، يسري فساد الوصف إلى فساد الأصل فيبطل به الأصل. وبناء عليه اختلف الحنفية مع الجمهور في تقسيم العقود إلى قسمين أو ثلاثة. فعند الحنفية يقسم العقد إلى ثلاث أقسام: صحيح وهو ما استوفى أركانه وشروطه وأوصافه بمعنى أنه صحيح في أصله ووصفه، باطل وهو ما كان الخلل في أصله، وبينهما رتبة وسط ما كان فاسدا بوصفه وإن كان صحيحا بأصله. بينما الجمهور لما قالوا إنه يسري فساد الوصف إلى فساد الأصل قسموا العقود إلى قسمين، فقالوا العقود صحيحة وباطلة. وعندما يقولون فاسدة، نعقد فاسج، ما المراد به؟ أي باطل. ليه؟ القسمة ثنائية. أما عند الحنفية لما يقولوا فاسد غير الباطل، الفاسد غير الباطل، الفاسد أصله صحيح والخلل وين؟ بالوصف. أما الباطل أصله فيه خلال. وهذه مسألة إخواننا حقيقة من يعني من ال من يعني النقاط الهامة في علم الأصول يلي كان لها يعني تشعب كبير في الفقه في هذه المسائل. نعم.
المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه.
يعني وإلى إذا كان النهي متوجه إلى نفس الصلاة إذن معنى هذا يضاد أن تكون هذه الصلاة مأمورا بها. كيف يكون أصل الصلاة مأمورا به ومنهيا عنه؟ ما بيصير. أما إذا كان النهي متوجه إلى وصف الصلاة يعني أمر ملحق بالصلاة أمر تابع فيكون الأصل مأمورا به والوصف منهيا عنه، إذن معناها لم يرد الأمر والنهي على شيء واحد.
وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى أصله. وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث. ومثال القسمين الأولين ظاهر، ومثال القسم الثالث أن يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث، أو يأمر بالصوم وينهى وينهى
أن يوجب الطواف
وينهى عن إيقاعه مع الحدث.
نعم.
أو يأمر بالصوم وينهى عن إيقاعه في يوم النحر.
تمام. إذن هنا أخواننا لو يعني إنسان صام يوم النحر أو نذر أن يصوم يوم النحر، ما الحكم؟ عند الأحناف قالوا هذا صوم صحيح بأصله فاسد بوصفه، من حيث إنه صوم صحيح، من حيث إنه وقع في يوم محظور فيه الصيام فاسد. طيب هل يسري هذا الفساد إلى الصوم؟ لا، حتى لو صامه جاز. وقال الشافعية إنه لو نذره لا يلزمه أصلا. لماذا؟ لأنه نذر أمرا هو معصية لا يقع فيه الصوم أصلا. نعم.
ينتفي الذنب عند الإثم عند الحنفية في هذا؟
لا، لو صامه صح ويأثم. نعم.
فيقال الصوم من حيث إنه صوم مشروع مطلوب، ومن حيث إنه واقع في هذا اليوم غير مشروع، والطواف مشروع بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه، والبيع من حيث إنه بيع مشروع، ولكن من حيث وقوعه مقترنا بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات مكروه، والطلاق من حيث إنه طلاق مشروع،
والطلاق من حيث إنه طلاق
مشروع،
مشروع. نعم.
ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه.
تمام. لذلك لبعض الناس يعني كثير بيسأل إنه شو حكم الطلاق أثناء الحيض؟ نقول طلاق واقع. نعم.
وحراسة الولد من حيث إنها حراسة مشروعة، ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة، من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة.
يعني الآن زراعة الولد، إنسان بده ولد فأتى به عن طريق الزنا، بلك أنا قصدي الولد، نقول لا، أصل قصد الولد مشروع، لكن أن تأتي به من هذا الطريق هذا غير مشروع.
يكون مستأجرة مثلا،
من حيث الحكم واضح ان الحكم حرمة. نعم.
هو قصد قول الشافعي انه يعني الامام الشافعي يقول انا اكرهه، يعني
بس هو مقطوع به اكرهه، يعني انه شيء مضمون، يعني ربما مثلا انه يعني كلمة كراهة مو الكراهة الفقهية.
والسفر من حيث انه سفر مشروع، ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد غير مشروع. فجعل أبو حنيفة رحمه الله هذا قسما ثالثا، وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل.
لأن عند الشافعية لو أبق العبد إلى مسافة قصر لا يقصر الصلاة. ليه؟ لأنه يعني وصل إلى الرخصة بسفر هو معصية، سفر هو معصية، السفر نفسه معصية، هو سفر فيه معصية، السفر اللي فيه معصية هذا ما بيضر، لأنه لا يخلو الإنسان عن معصية في السفر، أما السفر بحد ذاته معصية، يعني إباقك أيها العبد من وقت ما خرجت هو معصية، لذلك قالوا هذا لا يبيح القصر، لا يبيح الرخص، لأن الرخص نعم لا يتوصل إليها بالحرام. الحنفية قالوا لا، نفس المسألة، قالوا إن إن السفر من حيث إنه سفر مباح، وما لصق به من الوصف وهو الحرمة هذا شيء طارئ وينفك عنه. ممكن يكون إن هذا الآن العبد الآبق مثلا سيده يعتقه وبالتالي صار حرا، انقلب السفر إلى حلال، إذا معنى ذلك هذا الوصف ليس وصفا لازما، وصف منفك، فبالتالي الحنفية قالوا يقصر الصلاة أثناء هذا السفر. لماذا؟ لأنها رخصة متعلقة بالسفر، وهذا وصف لاحق به وليس أمرا أصليا فيه، نفس القاعدة يعني. نعم.
لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل.
لذلك حتى الآن عند الحنفية قال لو زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، عند الشافعية لا يحرم. ما السبب؟ قال لأن هذه معصية لا تكون سببا لإلحاق الأجنبية بالأقارب. الآن لما إنسان يتزوج صارت أم الزوجة كانت أجنبية، صارت إيش؟ مثل أمه صارت. إذن هذه نعمة توصلنا إليها بالنكاح، لكن الزنا معصية فلا يتوصل به إلى هذه النعمة لأنه حرام، هكذا يقول الشافعية. هنا في قول لا، هنا عندنا مسألتان، عندنا قضية الوطء هو محرم، ومن حيث إنه سبب للولاد، يعني قد يحصل الولد من الزنا، وعندما يأتي الولد ماذا نقول لهم إخواننا؟ إن شاء الله مبارك ما إجاكم، يعني شيء هذا هذا ابن شرعي من مين؟ من أمه. لكن إذا معناه أخ من إخواننا هاتان قضيتان منفكتان، لا يحمل الابن وزر هذه المعصية، لذلك قالوا إنه هذه قضية منفكة عن تلك. فالوطء حرام، ومن حيث إنه سبب للولاد كان يعني أمرا مباحا، فهما أمران منفكان عن بعضهما، لذلك جاز أن يكون سببا لإلحاق الأجنبية بالقريبة. نعم.
والشافعي رحمه الله ألحق هذا بكراهة الأصل ولم يجعله قسما ثالثا.
نعم.
وحيث أنفذ الطلاق في الحيض، وحيث أنفذ الطلاق في الحيض،
يعني حكم بنفاذه، ما هيك؟
تمام. صرف النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل العدة أو لحوق الندم عند الشك في الولد. وأبو حنيفة حيث أبطل صلاة المحدث دون طواف المحدث،
قال لو صلى محدثا فصلاته باطلة، أما لو طاف محدثا فطوافه صحيح، فطوافه صحيح. لذلك هلأ لو إنسان مثلا طاف القدوم ثم تبين له أنه محدث وسعى بعده، عند الحنفية لا بد أن يبدأ، لا يصح أن يبدأ النسك بالسعي، لا يصح أن يبدأ النسك بالسعي، لا بد أن يكون السعي متقدم عليه الطواف. عند الشافعي كمان. فعلى الحالة هي لو طاف محدثا ثم تبين له الحدث وقد سعى، أن الحنفية لا يعيد سعيه. لماذا؟ لأنه بناه على طواف معتد به، وإن كان نقص الطهارة. أما عند الشافعية لما أبطل الطواف الكلية قال ينبغي عليه أن يعيد السعي أيضا. لماذا؟ لأنه سعي لم يتقدمه طواف، وهذا الطواف الذي طفته بما أن كنت محدث ثمانا هذا غير معتد به. وطبعا إخوان مسألة عند الحنفي معلوم كون ذكروها، أنه بناء على أن دليل الطهارة ظني، الطهارة في الصلاة دليلها قطعي، الطهارة بالطواف دليلها ظني، فلذلك قالوا هي شرط في الصلاة مفروض وواجب في الطواف، شرط في الصلاة وواجب في الطواف. عند الشافعية لم يفرقوا بين الفرض والواجب وقالوا كلاهما مطلوب، إذن بالتالي لا تصح الصلاة بلا طهارة، وكذلك لا يصح الطواف أيضا بلا طهارة. نعم.
وأبو حنيفة حيث أبطل صلاة المحدث دون طواف المحدث زعم أن الدليل قد دل على كون الطهارة شرطا في الصلاة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، فهو نفي للصلاة لا نهي. وفي المسألة نظران، أحدهما في موجب مطلق النهي من حيث اللفظ، وذلك نظر في مقتضى الصيغة وهو بحث لغوي نذكره في كتاب الأوامر والنواهي.
نعم.
والنظر الثاني نظر في تضاد هذه الأوصاف وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل،
وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل
إذا وقع التصريح به من القائل، وهو أنه هل يعقل أن يقول السيد لعبده أنا آمرك بالخياطة وأنهاك عنها؟ ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه، فإنه فيه يكون الشيء الواحد مطلوبا مكروها، ويعقل منه أن يقول أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخولها هذه الدار والكون فيها.
تمام. فلو أنه خاط في الدار يكون قد أتى بأمر بشيء مأمور وشيء مكروه. إذن أن يأمر بنفس الفعل وينهى عن نفس الفعل لا يعقل. أما أن يأمر بشيء وينهى عن شيء ثم أن يجتمعا في فعل واحدين هذا ممكن.
ولا يتعرض في النهي للخياطة وذلك معقول.
ما قال له أنت الآن لا تخيط الآن في الدار؟ قال له لا تدخل الدار. قال له خيط الثوب ولا تدخل الدار. راح خيط الثوب قلب الدار. إذا هو عمليا أتى بالأمر وخالف النهي، لكن من جهتين مو من جهة واحدة. نعم.
وإذا خاط في تلك الدار أتى بمطلوبه ومكروهه جميعا. وهل يعقل أن يقول أطلب منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال؟ فإذا خاط في وقت الزوال فهل جمع بين المكروه والمطلوب أو ما أتى بالمطلوب؟ هذا محل النظر. والصحيح أنه ما أتى بالمطلوب، وأن المكروه هي الخياطة الواقعة وقت الزوال لا الوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الواقع. فإن قيل فلما صحت الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة ولم تصح الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة من بطن الوادي وأعطان الإبل وغيرهما، وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر؟
ولم صح الصلاة الواقعة.
نعم.
ولم صح.
عندي فلمة. فإن قيل فلما صحت الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة ولم تصح الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة من بطن الوادي.
طبعا
نعم.
من بطن الوادي وأعطان الإبل وغيرهما، وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر؟
الآن الصلاة ببطن الوادي صحيحة.
نعم.
إذا ولي مصحات.
قال فإن قيل فلما صحت الصلاة الواقعة في أوقات الكراهة ولما تصح الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة.
لا ولما صحت
عندي هون.
أحسن لك.
ولما صحت الصلاة الواقعة في الأماكن السبعة من بطن الوادي وأعطان الإبل وغيرهما.
هلا دور اثنين صحوا هيك.
نعم.
الآن المقابل هلا.
وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر؟
إن ليش دور اثنين صحوا وصوم النحر ما صح؟ ما الفرق بينهما؟
قلنا من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها إلى غيره. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة لترددهم في أن النهي نهي عن إيقاع الصلاة من حيث إنه إيقاع صلاة أو من أمر آخر مقترن به وأما صوم يوم النحر فقط.
فاللي قال أن النهي عن نفس الصلاة بهذه الأوقات قال ما صحت، وإن قال لا النهي مو عن نفس الصلاة، عن مشابهة المشركين أو ما شابه عباد الشمس، شو قال؟ صحيت.
وأما صوم يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله تعالى ببطلانه، لأنه لم يظهر انصراف النهي عن عينه ووصفه، ولم يرتضي قولهم أنه نهي عنه لما فيه، ولم يرتضي قولهم إنه نهي عنه لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل.
يعني لم يرتضي الشافعي أن النهي عن الصوم يوم النحر متوجه إلى الأمر العارض وهو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل كما قال الحنفية.
فإن الأكل ضد الصوم، فكيف يقال له كل أي أجب الدعوة ولا تأكل أي صم؟ والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي، بل هو موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع، وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام الثلاثة وبيان حكمها في التضاد وعدم التضاد.
ثم أنظار المجتهدين تضع الفروع الفقهية كل فرع في منزلته، وهنا يحصل إخواننا التمايز بين الفقهاء ويثمر الخلاف الفقهي. المجتهدين ممكن عقول واحدة، نعم، لذلك الآن يعني قد تختلف الأنظار، فرب إنسان أدخل هذا الفرع في هذه القاعدة، فرع إنسان أدخل فرع آخر في قاعدة أخرى.
وأما النظر في آحاد المسائل أنها من أي قسم هي فإلى المجتهد، وقد يعلم ذلك بدليل قاطع وقد يعلم ذلك بظن، وليس على الأصولي شيء من ذلك.
فإذا كان الدليل قاطعا ارتفع الخلاف، وإذا كان الدليل ظني حصل الخلاف.
وتمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق يقتضي من هذه الأقسام أيها، وأنه يقتضي كون المنهي عنها، وأنه يقتضي كون المنهي كون المنهي عنه مكروها لذاته أو لغيره أو لصفته، وسيأتي. ثم قال: مسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
نقف إخواننا عند هذا، والحمد لله رب العالمين.